أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى معالي المختلط بالحرام. المعالي المختلط الحلال المختلط بالحرام على وجه الله يتميز. وكذلك مالكه يحل بإخراج خمسه. يقع الكلام هنا في مقامين: المقام الأول في مقتضى القاعدة، المقام الثاني في مقتضى الروايات الواردة في المقام. أما مقتضى القاعدة فإن كان الحرام معلوما فرزنا أن الحرام سدس هذا المال أو ربع هذا المال أو ثلثه، فعندئذ لا موضوع للخمس، فإنه يخرج سدس هذا المال ويتصدق به للفقير بثواب صاحبه. وكذلك إذا علم أن الحرام ربع هذا المال يخرج ربعه ويتصدق بثواب صاحبه. وكذلك إذا علم أن المال الحرام إما أزيد من الخمسة، إما السدس، إما أزيد من الخمسة، إما الربع أو السدس، أو أقل من الخمسة، إما السدس أو السبعة أو ما شاكل ذلك، فإذا يجب عليه إخراج ما هو قدر المتيقن ويتصدق به للفقير بثواب صاحبه. ولا موضوع للخمس. موضوع الخمس هو ما إذا تردد الحرام بين أنه ربع هذا المال أو خمسه أو سدسه، فيدور بين كون الحرام إما خمس هذا المال أو ربع هذا المال أو سدس هذا المال، ولا يعلم بذلك، ولا يعلم مالكه أيضا. فعندئذ يمكن الحكم بالتخميس، ولكن التخميس يكون على خلاف القاعدة. فإن معنى التخميس أن خمسه ملك للإمام عليه السلام والسادة، نصفه للإمام ونصفه للسادة، والمفروض أن خمسه ملك للمالك المجهول وليس ملكا للإمام ولا للسادة ولا للمالك. وانتقاله من ملك المالك المجهول إلى ملك الإمام عليه السلام والسادة والمالك بحاجة إلى دليل. ومقتضى القاعدة عدم الانتقال، فالنتيجة أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الخمسة. فإذا دار الأمر الحرام بين الخمس والسدس والربع، يأخذ بالمقدار المتيقن لأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمتيقن هو يتصدق به للفقير بثواب صاحبه بالنسبة إلى الأكثر لا مانع من التمسك بالأصل بالأصل لا مانع من ذلك ما هو الحال في جميع دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين هذا في المقام الأول وأما المقام الثاني فيقع الكلام في الروايات من جهات الجهة الأولى في سند هذه الروايات الروايات التي استدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط في الحرام وجوب الخمس فيه ويحل بإخراج خمسه الجهة الثانية يقع في دلالة هذه الروايات هذه الروايات دلالتها تامة أو أنها غير تامة دلالتها الجهة الثالثة في أن لها معارضا أو أنه ليس لها معارضا أما الكلام في الجهة الأولى فقد استدل بمجموعة من الروايات وبعض هذه الروايات تام من ناحية السند تام من ناحية السند ونقرأ جملة من هذه الروايات منها معتبرة عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمسة فهذه الروايات تامة من ناحية السند وواضحة من ناحية الدلالة أيضا فإنه جعل خمس المال الحلال المخلوط بالحرام في سياق خمس سائر الأشياء في سياق خمس المعادن والكنوز والغوص أي ما يخرج من البحر وخمس الغنيمة ما المراد من الغنيمة مطلق الفائدة جعل في سياق خمس هذه الأشياء أيضا خمس المال الحلال المخلوط بالحرام خمسه كخمس المعادن وخمس الغنيمة ولا شبهة في أن خمس الغنيمة ملك للإمام عليه السلام والسادة وأربعة أخماسها ملك للمالك وكذلك خمس المعادن وخمس الكنوز وخمس البحر أي ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان وغيرها من الأشياء النفيسة وخمس المال الحلال المخلوط بالحرام أيضا كذلك كما هو ظاهر هذه الروايات إن خمسه ملك للإمام عليه السلام والسادة وأربعة أخماسه ملك لما للصاحب المال وللمالك هذا هو ظاهر هذه الصحيحة، فإذن هذه الرواية تامة من ناحية السند، ومنها صحيحة ابن عمير ابن أبي عمير عن غير واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة. نسي ابن أبي عمير الخامسة، وذكر الصدوق عليه الرحمة أن ما نسي ابن أبي عمير هو المال المختلط بالحرام، هو المال الحلال المختلط بالحرام. ذكر الصدوق عليه الرحمة أن المراد من المنسي الذي نسي ابن أبي عمير هو المال الحلال المخلوط بالحرام، ويؤكد ذلك أمران: الأمر الأول أن هذه الصحيحة كمعتبرة عمار بن مروان، فإن معتبر عمار بن مروان ذكر الغنيمة والكنوز والمعادن والبحر إنغوص، والمال الحلال المختلط بالحرام. وصحيحة ابن أبي عمير ذكر أربعة: الغنيمة والمعادن والكنوز والبحر، ونسي ابن أبي عمير الخامس، فهذا قرينة على أن المراد من الخامس هو المال الحلال المختلط بالحرام. الأمر الثاني أن الخمس متعلق بخمسة أشياء ولا سادسة: الغنيمة والمعادن والكنوز. الغنيمة والمعادن والكنوز والبحر والمال المختلط بالحرام. والمال المختلط بالحرام وليس هنا قسم آخر. الخمس متعلق بهذه الأشياء الخمسة، وفي صحيحة ابن عمير ذكر أربعة منها ونسي ابن عمير الخامسة، وهذا قرينة على أن المراد من الخامس أي من المنسي المال المختلط بالحرام، المال الحلال المختلط بالحرام. قسم ليس هنا قسم آخر، قسم آخر في مقابل الأقسام الأربعة. القسم الخامس هو المال الحلال المختلط بالحرام، فإذن يحصل الاطمئنان بأن المراد من المنسي هو المال الحلال المختلط بالحرام. هذا هو المراد من المنسية، أي مما نسي ابن أبي عمير، نسي ابن أبي عمير. فإذن هذه الرواية تامة سندا وتامة دلالة أيضا. نعم، ورد في بعض الروايات جعل الخامس الملاحة، ولكن الملاحة قسم من المعادن، من أفراد المعادن، وليس في مقابل المعادن. ولهذا جعلها قسما خامس مسامحي لأنه من أفراد المعادن وليس في مقابل المعادن. والمفروض أن متعلق الخمس خمسة أشياء كل قسم في مقابل قسم آخر: المعادن والغنيمة والكنوز والبحر والمال الحلال المختلط بالحرام. ومن رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. إن معناه أن فيه حلال وحرام، لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رزي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. إذا علم صاحبه يجتنب عنه ويرد إلى صاحبه. هذه الرواية دلالته واضحة ومطلقة: المال المخلوط بالحرام إذا لم يميز، سواء أكان قليلا أم كثيرا، أقل من الخمس أو أكثر من الخمس، أو مرددا بين الخمس والزائد على الخمس، أو أقل من الخمس، بإطلاق يشمل الجميع، ولكن لا بد من تقييده بالروايات المتقدمة. لا بد من تقييده ذلك تقييده بما إذا كان المال الحلال المخروط بالحرام الحرام مرددا بين الربع والخمس والسدس، وهكذا بأن يكون من أحد محتملات الخمس، وهو موضوع للخمس، ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها، لأن في سندها الحكم بن بهلول فإنه مجهول. ومنها معتبرة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حياته، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. وبما أن مال السلطان الجائر مختلط بالحلال والحرام، فما أخذ منه بعنوان العمل فهو مخلوط من الحلال والحرام، ولهذا الرواية تدل على وجوب تخميسه. الرواية من حيث السند تامة، ومن حيث الدلالة ساقطة، فإن الذي هو حرام معاونة سلطان الجائر على ظلمه، التعاون معه على ظلمه حرام، إعانته على ظلمه حرام. أما إذا كان أجيرا حجيرا في شيء لا يرتبط بالتعاون لا يكون مرتبطا بالتعاون على ظلمه لا تكون إجارته تعاونا للسلطان على ظلمه وإعانة على ظلمه فلا دليل على حرمة هذه الإجارة لا دليل على ذلك الذي هو حرام وهو إعانة الظالم على ظلمه وأما إذا لم يكن عمله مصداقا للإعانة فلا دليل على حرمته وحيث إن هذا الرجل كان مسترا إلى العمل مضافا إلى أن هذا الرجل كان مسترا إلى العمل ولا يتمكن من العيش بدون العمل مع السلطان حتى إذا كان عمله إعانة فهو حلال من جهة الاسترار فإن الاسترار رافع للحرمة فإذن أجرته حلال أجرته نتيجة عمله ونتيجة عمله حلال له وداخل في الغنيمة وداخل في الفائدة داخل في الفائدة وخمسه خمس الفائدة لا خمس المال المخلوط بالحرام فإن وجرته حلال وليست مخلوطة بالحرام لكن الإشكال هنا في أنه إذا كان أجرته من الغنيمة ومن الفائدة لا يجب تخميس الفائدة إلا بعد السنة أما بمجرد حصول الفائدة لا يجب تخميسها وإن كان تخميسها مستحب إذا حصل على فائدة وإذا ربح في تجارة تخميسه من حين حصول الربح أمر محبوب ومستحب ولكن يجوز تأخيره إلى سنة وبعد السنة وبعد إخراج المؤونة إذا بقي وجب تخميسه فإذا يمكن حمل ذلك على الاستحباب تخميسه بنحو الاستحباب يخمس بإخراج خمسه رويت ودفعه إلى أهل البيت ومنها رواية كليني عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمست في مطالبه حلالا وحراما فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام فقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله قد رزي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال فهذه الرواية تامة من ناحية السند وأما من ناحية الدلالة الوارد في هذه الروايات تصدق بخمس المال ومعناه أن الخمس المتعارف غير واجب الخمس كما يجب الخمس في الغنيمة وفي المعادن هذا الخمس غير واجب في المال المخلوط بالحرام الواجب والتصدق بخمس هذا المال التصدق للفقراء وإلا صدق حرام على الإمام عليه السلام. وليس المراد من التصدق على الإمام والسادة التصدق على الفقراء فالنتيجة أن كثير من هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند أو من ناحية الدلالة، فالعمدة هي معتبرة عمار بن مروان وصحيحة ابن أبي عميرة، ونتكلم في دلالتهم إن شاء الله.